أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النصر: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. هذه سورة النصر، وهي السورة العاشرة بعد المئة في ترتيب كتاب الله سبحانه تبارك وتعالى، وهي آخر سورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم، آخر ما نزل عليه سورة كاملة، وإن نزل عليه آيات بعدها صلوات الله وسلامه عليه، كما جاء أن آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون، من سورة البقرة. واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، قيل نزلت قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأحد عشر يوما هذه الآية، لكن هذه السورة نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم قيل قبل وفاته بإحدى أو بواحد وثمانين يوما. هذه السورة نزلت في مثل هذه الأيام التي نحن فيها، في حجة الوداع، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في منى في هذه الأيام، فالنبي صلى الله عليه وسلم نزلت عليه هذه السورة. وكانت هذه السورة يعني علامة للنبي صلى الله عليه بأن أجله قد دنا، ولذلك لما نزلت عليه فهم البعض من أصحابه ذلك، أن أجل النبي صلى الله عليه وسلم قد دنا، وتحدثوا بأنها حجة الوداع. وكان من فهم ذلك العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر الصديق، عمر بن الخطاب، فهم ذلك أن هذه خلاص الدين قد تم، ودخل الناس أفواجا مستعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم للرحيل، فكان منه أن استعد استعدادا عظيما جدا. فما رؤيا ضاحكا بعدها، بعدما نزلت هذه السورة شهرين بعدها وشوية لما توفي صلى الله عليه وسلم، ما رؤيا ضاحكا، واجتهد أشد الاجتهاد في العبادة صلوات الله وسلامه عليه، وخاصة بذكر الله بما في هذه الآية: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يقوم ويركع ويسجد صلى الله عليه وسلم بهذه أو بمعناها، فيقول في ركوعه: سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اللهم اغفر لي. يتأول هذه الآية فيها: فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فما زال يقولها حتى إنه تعجب منه صلى الله عليه وسلم. فسألت السيدة عائشة رضي الله عنها قال: علامة جعلها لي ربي، إذا رأيتها قلت ذلك. ولم يخبر عائشة رضي الله عنها بأن هذا أجل صلى الله عليه وسلم الذي قدنا، وإنما أخبر فاطمة بنته صلوات الله وسلامه عليه بذلك. قال له ربه سبحانه: إذا جاء نصر الله والفتح. جاء النصر، نصر الله المؤمنين، والفتح فتح مكة، فتح مكة قبل ذلك بعامين، سنتين قبل ذلك. فكأن الله عز وجل يقول: جاء النصر وجاء الفتح، نصرك الله عز وجل على من نوأك من العرب، فما زالت الفتوحات بعد فتح مكة، فتح الله عز وجل عليه البلدان وفتح له القلوب صلوات الله وسلامه عليه، ودخل الناس في دين الله أفواجا. إذا جاء نصر الله، أي نصرك الله على أعدائك وجميع من نواك عليه الصلاة والسلام، وفتحت مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا. ولما فتح مكة بدأ الناس يدخلون في دين الله عز وجل شيئا فشيئا، حتى سمي العام التاسع، فتحت مكة في رمضان في العام الثامن، في العام التاسع بعده سمي بعام الوفود. الوفود فتح الله قلوب العرب وقلوب الناس للدخول في الدين، بقت كل قبيلة ترسل وفدها للنبي صلى الله عليه وسلم بالمبايعة على الإسلام، وأنهم مطيعون لله سبحانه ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فسمي العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم بعام الوفود. فكان علامة، الله ينصرك، الله يفتح لك مكة، يأتيك الوفود أفواج من كل مكان، انتهى أمر، خلاص وظيفتك انتهت على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وما محمد إلا رسول، وظيفته في هذه الدنيا رسول عليه الصلاة والسلام. إن أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا، وإن من أمة إلا خلا فيها نذير. إذ هذه وظيفتك في هذه الدنيا أنك رسول تدعو إلى الله سبحانه وتعالى. دعوته وبلغته ودخل الناس في دين الله عز وجل، خلاص انتهت وظيفتك، مش هتقعد في هذه الدنيا، لا نريد لك ذلك. إن هنا مكافأة الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ليست بالدنيا، لو كانت الدنيا تسوى شيئا كان كافأ النبي صلى الله عليه وسلم بها، كان أعد فيها فترة يستمتع بما فتح الله عز وجل عليه، لكن لا، الدنيا لا تسوى عند الله شيئا، فلذلك أخذ منها النبي صلوات الله وسلامه عليه بعدما أدى رسالة الله سبحانه وتبارك وتعالى. قال: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا، يعني أمما كثيرون كثيرون يدخلون في دين الله سبحانه وتبارك وتعالى، فجاء للنبي صلى الله عليه وسلم من كل البلدان، وجاء وفد من اليمن للنبي صلى الله عليه وسلم، فرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم، كان عددا ضخما وفد حوالي 700 إنسان مؤمن من اليمن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم، جاءوا يصلون جماعة، فيه من يؤذن، فيه من يقرأ القرآن، فرح بهم النبي صلى الله عليه وسلم بوفد اليمن خاصة جاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتاكم أهل اليمن، أتاكم أهل اليمن، هم أضعف قلوب وأرق أفئدة، الفقه يمان والإيمان يمان، يعني قلوبهم لطيفة رقيقة ضعيفة، يعني إذا ذكر الله عز وجل بكوا، ما هوش قسوة في قلوبهم رضي الله تبارك وتعالى عنهم. فيقول هم، وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم حالهم هذا الحال، إن حال القلوب رقيقة، فكان يقول أهل اليمن كمان يبقى أشد رقة أهل اليمن من غيرهم، قالهم أضعف قلوبا وأرق أفئدة، الفقه يمان، الفقه يعني الفقه منها عند هؤلاء. الإنسان الفقيه يفتح الله عز وجل عليه بتواضعه، الفقه صعب وليس سهلا، ومن تعلم الفقه إن لم يتعلم بجانبه الأدب الشرعي تعلم الغرور والاستكبار. الفقيه تعلم يعلم الناس صلي كذا اعمل كذا، كلها أوامر أوامر أوامر، إذا أخطأت اعمل كذا، يحتاج الناس للفقيه. الفقيه إذا لم يتأدب بأدب الشرع صار مغرورا، لم يوفق لم يوفق لم يستحق هذا الاسم. ولذلك قال في هؤلاء اللي هم أرق قلوبا وأضعف أفئدة، الفقه يمان، الفقه هؤلاء يستحقون أن يتعلموا لأنهم متواضعون، لأن قلوبهم رقيقة. الفقه يمان والإيمان يمان والحكمة يمانية. يبقى كل هذا عند اليمن، عند أهل اليمن جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم واستحقوا هذا بما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الإيمان على هؤلاء، من صلاة ومن تأذين ومن تهليل ومن تكبير ومن إمامة في الصلاة وغير ذلك، ففرح بهم صلوات الله وسلامه عليه، وقال: الفقه يمان والإيمان يمان. قال له ربه سبحانه: فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، يعني إذا رأيت هذه العلامة فسبح بحمد ربك واستغفره. سبح بحمد ربك، سبح نزه ربك سبحانه وتعالى، التسبيح أن أنزه الله عز وجل عن أي عيب، عن أي نقص، عن أي شيء الله عز وجل أعلى من ذلك سبحانه، لا يناله أبدا شيء من النقص. النقص في الخلق جميعهم، الخالق سبحانه يستحيل عليه ذلك، لا شيء لا نقص. هنا نزه ربك سبحانه، سبحه اذكره واثني عليه بالخير وبأنه لا نقص فيه، أنه الكامل سبحانه وتبارك وتعالى في كل شيء ذو الجلال والإكرام. فسبح، إذا كان هذا ربك، الآلهة التي عبدت من دون الله كلها ناقصة، أموات غير أحياء وما يشعرون أيانا يبعثون، لا تنفع ولا تضر لا نفسها ولا غيرها، إذا سبحت ربك حين تذكر أمثال هذه الأصنام والآلهة التي لا تنفع ولا تضر، تذكر ربك أنه وحده الذي ينفع ويضر سبحانه تبارك وتعالى، ثم تسبحه تنزله وتحمده أن وفقك لعبادته، أضل غيرك عن عبادته ووفقك لذلك. فإذا سبحته تذكرت أنه خالقك وأنه وفقك لعبادة، يبقى بعد التسبيح الحمد. فإذا حمدت الله فسبحه، وهذه الكلمة تستلزم الدور، تستلزم الدور، معنى كلما سبحت حمدت، فإذا حمدت سبحت، فإذا سبحت حمدت، سبح بحمد يعني سبح حامدا، فإذا حمدت فسبحه سبحانه تبارك وتعالى، ولا تزل هكذا على طول على طول دواليك تسبح بحمد ربك خالقك سبحانه تبارك وتعالى. واستغفر واستغفر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنون له تبع عليه الصلاة والسلام، إذا أمر هو أن يسبح هو كثير التسبيح وذكر الله عز وجل، قال: واستغفر
وكان قبل ذلك يعد له في الجلسة الواحدة 70 مرة يستغفر ربه سبحانه، وهو يقول إني أستغفر ربي وأتوب إليه في اليوم 100 مرة، في اليوم 100 مرة هو يكون عنه تواضعا. كانوا هم لما يجلسوا معه يعدون له 70 مرة في كل جلسة يستغفر ربه سبحانه تبارك وتعالى. هو يعلمنا أن نستغفر الله سبحانه تبارك وتعالى ونكسر للاستغفار. فسبح بحمد ربك واستغفر كأنك تسمع هذا، تقول سبحان الله والحمد لله أستغفر الله إنه كان توابا سبحانه تبارك وتعالى، إنه كان توابا توابا، يتوب على العباد، يقبل منهم توبتهم، رجوعهم إلى الله عز وجل يقبله الله عز وجل من عباده، فيتوب عليهم، يتوب عليهم أي يرجع عليهم بفضله سبحانه. رجعوا إليه تائبين، فرجع إليهم كعادته في التوبة على عباده سبحانه وقبول التائبين، إنه كان توابا يعني كثير العود برحمته وبفضله وبقبول التوبة من عباده. فهو التواب يعني الذي يقبل التوبة عن عباده كما ذكر في كتابه سبحانه وتبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتأول هذه الآية كما جاء عن عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن أنزلت عليه سورة إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. يتأول القرآن يعني يتأول هذه الآية اللي في القرآن، فسبح الحمد ربك واستغفر فأقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. كذلك جاء عن أم سلمة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم آخر أمره لا يقوم ولا يقعد ولا يجيء ولا يذهب إلا قال سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه، فكان يكثر من ذلك صلوات الله وسلامه عليه. قالت وسألت النبي صلى الله عليه وسلم قال إني أمرت بها، إني أمرت بها، وقرأ الآية إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواج. أبو هريرة يقول اجتهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد نزولها، ونتعدى بتهدي أكثر من اجتهاده صلى الله عليه وسلم الذي كان فيه. اجتهد كان يقوم ليل صلى الله عليه وسلم ما تتورم قدمه صلوات الله وسلامه عليه، يقوم ليلا طويلا يتركت إيه بقى عبدته بعد في 81 يوم اللي بعد ما نزلت هذه السورة لغاية ما توفي صلى الله عليه وسلم. تشك أنها عبادة مضنية، عبادة صعبة جدا صلوات الله وسلامه عليه، أعانه عليها ربه سبحانه تبارك وتعالى. يقول اجتهد النبي صلى الله عليه وسلم بعد نزولها حتى تورمت قدماه ونحل جسمه وقل تبسمه وكثر بكاؤه صلوات الله وسلامه عليه. أيضا جاء عن العباس رضي الله عنه أو يقول مقاتل لما نزلت هذه قرأها النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه ففهمها منهم بعضهم، أكثر الصحابة استبشروا في نزولها إنه إذا جاء نصر الله والفتح ربنا فتح لك، وهذا معنى صحيح، هذا معنى صحيح الذي فهمه الصحابة. ولكن المعنى من وراء ذلك ومش هيقول له الوفاة جاية، له قال له الوفاة جاية كان قاعد الصحابة كلهم يبكون يعيط، ولكن إن هنا حدث له ما فهموهاش إلا بعد ما مات صلى الله عليه وسلم، إلا القلة منهم اللي فهموا هذه السورة نزلت في حدة الوداع يبقى خلاص النبي صلى الله عليه وسلم ففهم البعض. وهو يشير ما يقولش ناس أنا خلاص قرب موت حموت بعد كذا، ما قالش هذا صلى الله عليه وسلم، وقد عرف وقد أخبر فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها، ولكنه يعني قال لناس إشارات إشارات، إن عبدا خيره ربه بين الدنيا وبين الآخرة فاختار ما عند ربه. الصحابات وصحيح يختار أن أمر لي ما اختارش إليه الذي عند ربه، لا يفهمها إلا أبو بكر الصديق فيبكي، هم الصحابة أو اللي جالسين منهم يقول عجبوا لهذا الشيخ ويبكي على إيه، ما هو إنسان إذا خير بين ما عند الله وبين ما في الدنيا إلا عند الله خير وأوقع. لم يفهم ما فهمه أبو بكر رضي الله عنه أنه المخير هو النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. فهنا بيذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه فالعباس بكى، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ما يبكي تبكي عليه، فيقول العباس للنبي صلى الله عليه وسلم نعيت إليك نفسك، الآية دي ربنا بينعك بها، فقال صدقت، قال صدقت، يعني علم العباس وكذلك عمر وكذلك أبو بكر وغيرهم رضوان الله تبارك وتعالى عليه. أيضا من الأحاديث اللي جاءت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يكثر يستغفر. وسئل صلى الله عليه وسلم في صحيح مسلم عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر من قوله سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. قالت فقلت يا رسول الله أراك تكثر من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه. فقال خبرني ربي أني سأرى علامة في أمتي فإذا رأيتها أكثرت من قولي سبحان الله وبحمده أستغفر الله وأتوب إليه فقد رأيتها. يعني في هذه الآية إذا جاء نصر الله والفتح إلى آخره. قال فتح مكة ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. فكان يطبق هذه الآية صلوات الله وسلامه عليه ويكثر من التسبيح والاستغفار حتى توفاه الله سبحانه تبارك وتعالى. جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال نزلت هذه السورة بمنى في حجة الوداع في يعني في أيام التشريق في مثل هذه الأيام التي نحن في أيام العيد نزلت هذه السورة. قال ثم نزلت اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. هذه آخر آية أو من آخر ما نزل من عند الله عز وجل من سورة يذكر الله عز وجل في اليوم أكملت لكم دينكم سورة المائدة وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. قال فعاش بعدها النبي صلى الله عليه وسلم 80 يوم بعد ما نزلت هذه وهذه. لذلك يقال آخر آية نزلت والصواب نزل بعدها واتقوا يوم ترجعون فيه إلى الله. فلما يقال هذه آخر يعني من آخر ما نزل عليه صلى الله عليه وسلم فتكون هذه السورة آخر سورة نزلت كاملة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي من السورة الاقتصار أقصر ثلاث سور في القرآن سورة قريش وسورة الكوثر وهذه السورة الكريمة يذكر الله عز وجل فيها النبي صلى الله عليه وسلم في إذا جاء نصر الله والفتح. يقول ابن عمر ثم نزل لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز علي ما عنتم. قال فعاش بعدها 35 يوما يعني هذه نزلت بعد الآية التي تقدم من سورة المائدة اليوم أكملت لكم دينكم. قال ثم نزل واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. كان آخر آية نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله. قال فعاش بعدها 21 يوما وقيل 7 أيام ثم توفي صلوات الله وسلامه عليه. كان يكثر من الدعاء رب اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وكل ذلك عندي رب اغفر لي خطأي وعمدي وجهلي أو اغفر لي خطأي وعمدي وهزلي وجدي وكل ذلك عندي وما أنت أعلم به مني اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أسرفت وما أنت أعلم مني أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير سبحانه تبارك وتعالى. فكان يكثر صلى الله عليه وسلم من ذلك فهي علامة للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاء في حديث لعائشة رضي الله عنها أن سيدة فاطمة جاءت للنبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت تمشي ما تخطئ مشيتها مشية رسول الله صلى الله عليه وسلم هي شكل النبي صلى الله عليه وسلم وهيئته طريقته في المشي طريق بنت فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. وهي اسمها يعني فاطمة 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 حسك فاطمة دي واحدة ست كبيرة عجوزة. فاطمة حين توفي يعني ولدت في كان للنبي صلى الله عليه وسلم سن 41 سنة صلى الله عليه وسلم. هذا مما قيل في ذلك يعني توفي له 63 سنة سيدة فاطمة ماتت بعده بستة أشهر يعني كان عندها 22-23 سنة. هذا أقل ما قيل في سنها حين توفيت. أقصى ما قيل في سنها 30 سنة رضي الله تبارك وتعالى عنها. قيل هي كانت أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم وقيل بن كانت الثانية بعد بنات النبي صلى الله عليه وسلم وقيل غير ذلك. فكان للنبي صلى الله عليه وسلم السيدة رقية والسيدة زينب تزوجهما بسيدنا عثمان رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع. وكان له أم كلثوم ثلاثة بناته وهذه الرابعة السيدة فاطمة رضي الله تبارك وتعالى عنها. عانت كثيرا جدا عانت يكفي أن شافت الأذى اللي ابتلي به النبي صلى الله عليه وسلم أرسل إليه وسنه 40 سنة وهي عاشت مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني تنعمت بالطفولة قد إيه تنعمت الوقت التي لا تدري الطفل الصغير حين يكون له 3 سنين 4 سنين يستشعر بأبوه لما يكون غضبان لما يكون زعلان لما يكون متضايق لما يكون حد بيضايقه في الشارع أو كده. الطفل عنده 3 سنين 4 سنين يستشعر كيف بفاطمة وهي ترى أباها يكيد له الكفار ويؤذونه واللي كب على ظهره وهو ساجد صلى الله عليه وسلم سل البعير وتروح السيدة فاطمة بنفسها هي اللي ترفع عن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك رضي الله تبارك وتعالى عنها. مكس في مكة صلى الله عليه وسلم 13 سنة، كان عمر السيدة فاطمة فيها طفلة صغيرة 13 سنة، تزوجها علي بعد أحد لما كان عندها في هذا الوقت حوالي 14 سنة أو نحو ذلك، تزوجها علي رضي الله. السنين اللي فاتت دي كلها عانت مع النبي صلى الله عليه وسلم في مكة الأذى الذي يعاني منه النبي صلى الله عليه وسلم، هي ترى أباها يؤذى فتستشعر الألم الشديد وأحيانا تخرج عن طورها وتخرج تصرخ في الكفار وتشتمهم، والكفار عندهم عيب ان يرد على بنت ما كان يرد عليه، خاف يستحي يرد يؤذوا ابوها لكن هي خاف انه يرد، فهي كانت تستغل ذلك وترد عليهم وتشتمهم رضي الله تبارك وتعالى، دافعت عن النبي صلى الله عليه وسلم فصبرت على وفاة جميع اخواتها كلهم ماتوا في حياتها وامها رضي الله تبارك وتعالى عن الجميع، فصبرت الصبر العظيم. بعد ذلك في آخر حياة النبي صلى الله عليه وسلم يقوم سيدة عائشة تقول جاءت فاطمة فجلست بجوار النبي صلى الله عليه وسلم، قام قال مرحبا بابنتي وأجلسها بجواره صلى الله عليه وسلم، ثم سرها قال لها حديثا فبكت شوية، سرها حديثا آخر فضحكت، السيدة عائشة قالت ما رأيت ضحكا أقرب من بكائك، تضحك وتبكي في الليل، ما هي قال لي النبي صلى الله عليه وسلم قال ما كنت لأفشي سر رسول الله صلى الله عليه وسلم، عديه في السن الصغير هذا، وإن يعني النساء كثير في الكلام يكلموا كثير النساء، وما بل هذه تكتم في نفسها ولا تخبر أحدا، ده قال لها مصيبة كبيرة لا حموت عليه الصلاة والسلام تكتم، من يطيق من يطيق، أطاقت رضي الله تبارك وتعالى عنها، بكت وسكتت فأخبرها وبشرها إن أنت سيدة نساء الجنة، ضحكت رضي الله تبارك وتعالى، وأخبرها إنه حتحصلين أنا هموت أنت بعد على طول أول أهل بيتي، فرحت بذلك يعني هيكون الأمر أمر قليل، ما أخبرت بذلك إلا بعدما توفي النبي صلى الله عليه وسلم، سيدة عائشة فكر هذا الحديث فسألتها إن يوم كذا عملت كذا، هنا مات النبي صلى الله عليه وسلم الآن ممكن أقول قال لي كذا وقال لي كذا، فكانت أقرب أهل النبي صلى الله عليه وسلم لحوقت به، بعد 6 أشهر من وفاته صلى الله عليه وسلم توفيت السيدة فاطمة رضي الله عنها. طيب كان الله كان أخبرها بذلك إنه الآية هذه نزلت عليه، وأخبرها أن جبريل كان يعارضه القرآن في كل سنة مرة، في هذا العام عرضه مرتين، يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها في رمضان، في رمضان بهذا الشيء، وكأنه جدد الأمر بعد ذلك وأخبر بنزول هذه السورة، ففهمت منه أن النبي صلى الله عليه وسلم اقترب أجله ودنت وفاته صلوات الله وسلامه عليه، فعلمنا ربنا سبحانه وتبارك وتعالى أن ذكر الآخرة ليكن على ذلك دائما أبدا، ومهما فتحت لك الدنيا وأوتيت من كنوزها لا تنسى الآخرة، أنك لن تملك هذا طويل، ستترك هذا وترجع إلى الله، لو كانت الدنيا تسوى شيئا كان ترك النبي صلى الله عليه وسلم فيها، ولكنه لما فتحت عليه الدنيا وجاءته الكنوز وجاءته الفتوح وجاءت الأراضي وجاءت الأموال لا ما عاش لهذا أبدا صلى الله عليه وسلم، توفي قبل أن يأخذ من ذلك صلوات الله وسلامه عليه، بل ولم يورث أحدا شيئا من ذلك، فجعل هذا كله صدقة لله عز وجل، وآل بيته لم يرث النبي صلى الله عليه وسلم، قال نحن معشر الأنبياء لا نورث، ما تركنا صدقة، الذي نتركه من الأموال صدقة صلوات الله وسلامه عليه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.